بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس العشرين قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له.
قرأنا هذا والذي بعده أيضا.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. المعروف كل ما يعرفه الشرع وتعرفه الفطر السليمة، والمنكر كل ما أنكره الشرع وأنكرته الفطر السليم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من واجبات الدين. قال: باليد واللسان والقلب، كما في حديث أبي سعيد. قال شيخنا: كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما عند مسلم في صحيحه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: بلا سيف. فتغيير المنكر باليد لا يجوز إلا لصاحب السلطان كولي الأمر والأمير والحاكم، أو الأب في بيته والأم في بيتها. أما إذا أردت أن تحتسب أنت على أحد فإنك تنصحه بلسانك. وآخر درجة من درجات تغيير المنكر التغيير بالقلب، وذلك بأن يعرف الله عز وجل وأن يعلم الله سبحانه وتعالى أن قلبك لهذا المنكر ناكس. فلو اضطررت للجلوس في مكان فيه منكر رغما عنك، يعلم الله عز وجل من قلبك أنك تنكر هذا المنكر، لأنه ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل، كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وسبق الكلام عن الأمر المعروف عن المنكر وفضائله وعقوبة من تركه. نعم.
والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة.
قال رحمه الله تعالى: والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. قال شيخنا حفظه الله: من لم يظهر منه بدعة ولا فجور فالأصل فيه السلام. انتهى كلامه. إذا كان شخص يخفى عليك حاله الأصل فيه السلامة، لأنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وعند مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. والحنيف هو المقبل على الله المعرض عمن سواه. والله فطر الناس على التوحيد وعلى الحق. وهناك طائفة في زماننا هي امتداد للمعتزلة، يسمون بالتوقف والتبين. إذا جهلوا حال شخص ما فإنهم يتوقفون في إسلامه حتى يتبينوا أهو مسلم أم كافر، وهذا من الجهل، ويحدى فرق التكفير في زماننا. فشخص لا تعلمه الأصل فيه أنه على الفطرة التي فطره الله عليه، وعلى الميثاق الذي أخذه الله عليه هو في ظهره. آدم عليه السلام، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فإذا كان مسلم أمامك هو مستور الحال لا تدري أهو سني أم بدعي، الأصل فيه أنه على السلامة وعلى العافية، وهذا يريح القلب جدا. أما إذا بدأ الإنسان يشك في كل شيء فإن هذا أمر خطير والعياذ بالله. نعم.
وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب والسنة هو بدعة وضلال. قال شيخنا حفظه الله: هذا يدعيه بعض الفرق الباطنية والقرامطة. فالقرامطة يفسرون الصلوات الخمسة بالباطن والظاهر، فالباطن علي وفاطمة والحسن والحسين ومحسن، والصيام عندهم معناه كتمان سر المشايخ، والحج عندهم معناه زيارة مشايخهم، والظاهر عندهم هو المعروف، وهذا باطل والعياذ بالله. هكذا الباطنية، انت كلام شيخنا، هكذا الباطنية هم احدى، ومنهم الرافضة يفسرون القرآن على أهوائهم ويقولون إن القرآن له باطن وظاهر، باطن يعلمه لا يعلمه إلا هم، وظاهر يعلمه كل الناس، حتى أنهم يدعون شيئا لم يعلمه الرسول عليه السلام. وهذا عند بعض فرق الصوفية ولاة الصوفية يسمونه العلم اللدني، يقول أنتم تأخذون علمكم حي عن ميت، يعنون الرسول عليه السلام، نأخذ علما عن الرسول هو ميت عليه السلام، أما نحن فنأخذ علمنا حي عن حي وهو الله والعياذ بالله. لذلك قال قائلهم أو قال كافرهم إنه يهاتف الله عز وجل بالمحمول، والتليفون الهاتف على المنبر والعياذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فزمان الوحي انقطع بوفاة محمد عليه السلام، كيف يقال هذا في حق الرب أنه يهاتفه بالتليفون والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فادعاء أن الشرع والنصوص الشرعية كتاب وسنة وكتاب وسنة لها باطن وظاهر هذا من الضلال البعيد والعياذ بالله. بل الأصل عند أهل السنة الأخذ بظاهر النصوص، الأخذ بظاهر النصوص دون التكلف والتعمق. نعم. نعم.
وأيما امرأة وهبت نفسها.
نعم. لا منافاة بين هذا، أن من القرآن ما لا يعلمه الله كمعاني معناه لا يعلمه الله كفواتح بعض الصور حامي ألف لام ميم حامي معين سين قاف صاد قاف، وهذا لا ينفي هذا، ليس معناه أن هناك باطن يعلمه بعض الناس وظاهر يعلمه البعض الآخر، لا، إنما هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا منافع بين هذا وذلك. نعم.
وأي امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا،
يعاقبان
يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق.
قال شيخنا حفظه الله: وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل. وهب المرأة نفسها لرجل يعني بلا صداق ولا مهر، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وهكذا قال الله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا دليل الخصوصية، وإنما أي رجل ينكح أي امرأة فالواجب في النكاح أن يمهرها ويصدقها عمك الله ويصدقها صدق قليلا كان أم كثيرا. يصدقها شيئا من الصداق، وهذا واجب. فإذا نكحها بدون صداق وطالبت بصداقها، ماذا يأخذ؟ بماذا يأخذ القاضي؟ بمهر المثل، أختها، ابنة عمها، ابنة خالتها، ابنة عمتها، ابنة خالها، يعني تمهر صداق مثلها من بني قومها كما قال العلماء وفقها، لأنه واجب. وأي امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا. ولكن هل يقام الحد إن كان يظن أن هذا جائز؟ النبي عليه السلام قال: ادرأوا الحدود بالشبهات، وإنما قال هنا يعاقب ولم يقل يقام عليه الحد، لأن الحد يدرأ بالشبهة. فمثلا لو أن شخصا ما نكح امرأة بلا ولي يظن أن هذا جائز، فهل نقيم عليه الحد؟ لا نقيم عليه الحد، لعموم قوله عليه السلام: ادرأوا الحدود بالشبهات. إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. قال شيخنا: النكاح بلا ولي باطل. انتهى كلامه، وهو الصواب، لأنه في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. لا نافية للجنس، تسلط على العمل ذاته أو نفسه تدل على فساده، لأن لا نافية للجنس إذا تسلطت على نفس العمل يكون باطلا، كقول أهل الإسلام: لا صلاة بغير وضوء. لا صلاة يعني صحيحة، ولا لا صلاة تامة وكاملة؟ النفي هنا متسلط على الأصل أم على الكمال؟ على الأصل، لأنه تسلط على ذات الشيء. أما إذا تسلط على أمر خارج عن الشيء فإنها تفيد الكمال، وهذه قاعدة مهمة إلى النافية للجنس، للتفريق بين العمل الفاسد والباطل وبين العمل الناقص والغير تام. إذا تسلطت على، نهى النبي عليه السلام عن الصلاة في الأرض المغصوبة، شخص غصب أرضا من الدولة أو من غير الدولة من شخص ما وبنى عليها مسجدا، هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ يحرم الصلاة في هذا المسجد، والصلاة فيه بين الحرمة والبطلان. بعض العلماء قالوا أن الصلاة فيه باطلة، والمختار أن الصلاة فيه صحيحة مع الإثم. كذلك شخص لم يجد شيئا يلبسه فجاء بشخص وخلعه ثوبه ولبسه رغما عنه وصلى في ثوب مغصوب، فهذا الشخص صلاته، الصواب أن صلاته صحيحة، ولكنه آثم في غصب هذا الثوب. وعند الحنابلة أن الصلاة باطلة، والأظهر خلاف، وأن الصلاة صحيحة ولكنه آثم في أخذ حق الناس بغير وجه حق، فلا بد من الولي. وهذا قول جمهور العلماء عدا الأحناف، فالأحناف يجوزون النكاح أو يقولون بصحة نكاح المرأة بلا ولي، ولكن إذا علم بذلك بعد النكاح فيمررون النكاح ويقولون بصحته، ولكن بعد ذلك يأذن الولي بإذن الولي بعد النكاح. والصواب الذي عليه الجمهور مالك والشافعي وأحمد رحمه الله الجميع أن النكاح بلا ولي لا يصح للحديث، لا نكاح إلا بولي. وهناك زيادة وشاهدي عدل، لابد أن يكون هناك شاهدان. وهل الرجل يكون له ولي في النكاح أم أن هذا خاص بالمرأة؟ يعني هل يلزم أن يكون أبوك ولي أمرك؟ لا، أنت رجل لست امرأة. إنما لا نكاح إلا بولي، هذا خاص بالرجل أم المرأة؟ بالمرأة. أما الرجل فهو ولي نفسه، يعني ما يصح أبوك يقول لصهرك زوجتك ابنتي، يعني يقول لصهرك له زوجتك ابنتي يقول أبوك قبلت، لأن أبوك ليس هو المتزوج، إنما المتزوج من؟ أنت. فالولاية إنما تكون على المرأة في النكاح وليس على الرجل. ولكن هل يجوز الوكالة في النكاح؟ شخص يوكل شخص أن يعقد له عقدا في النكاح، يجوز هذا كوكالة، ولكن وكالة باسم الذي ينكح، يعني يأخذ من فلان ابن فلان تزوج فلان بنت فلان، وليس هو، وليس أنه يعقد العقد باسم، بخلاف التجارة والبيع والشراء له أن يبيع ويشتري كيف شاء الوكيل. أما أنه يوكل نفسه في النكاح والفروض فهذا لا يجوز أبدا، إلا على سبيل أنه يوكل نفسه للشخص الموكل إليه أو الذي وكله. نعم. فلا بد، وما يحصل في الجامعات من نكاح البنات في الجامعة والثانويات، وللأسف بعض المتوسطات والإعدادية، نكاح بلا ولي، هذا النكاح زنا وسفاحا وليس نكاحا شرعيا. والواجب على البنات أن يفهمن ذلك، والواجب على الأولاد والشباب أن يفهموا ذلك، أن ما يفعلونه هذا نكاح بلا ولي، ويسمى في بلادنا بالنكاح العرفي، وهذه أحد صور النكاح العرفي. هذا النكاح بلا ولي هذا نكاح باطل وفاسد، وهو زنا وسفاح، ومن فعل ذلك عليه أن يفرق بينهما فورا بطلاق أم تفريق؟ تفريق. لماذا لا يطلقها؟ لأنه لم يتزوجها أصلا، وليس زوجه أصلا، إنه هو زان معها والعياذ بالله. هذه البنت التي تنكح بلا ولي هي زانية، والولد زان يزني بها والعياذ بالله. فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى هو وهي، وأن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل والمفارقة فورا. وهذا مثله إذا نكح الرجل أخته من الرضاعة وهو لا يدري، بعض الأمهات ترضع ابن جارها أو ابن جارتها، وبعد ذلك يرغب هذا الولد في نكاح هذه البنت، فتخبئ أمها أنه رضع معها 5 رضعات، معلومات التي تنتشر بها المحرمية في الرضاعة، فيتزوج وينجب، وبعد ذلك تخبر الأم. فالواجب حينئذ ماذا؟ التفريق فورا، وهي محرمة عليه، أخته من الرضاع، فلا يجوز نكاحها، لقول عليه السلام يحرم من الرضاعة كما يحرم من النسب. هذه عائشة عند مسلم، كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات، ونسخنا 5 معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، فكان أولا يحرم 10 رضعات، ثم نسخت إلى 5، وتوفي النبي عليه السلام وهي على 5 رضعات معلومات، وتقول معلومات ولا تقول مشبعات، لأنك لا تدري الطفل الصغير إذا التقم ثدي أمه هل هو شبع أم لا، هذا تستطيع أن تسأل. ولكن إذا التقم ثدي أمه ومج مجة واحدة ومص مصة واحدة فإنها تحسب من 5 رضعات، ولا يلزم أن يشبع. لا يلزم أن يشبع. خمس رضعات معلومات وليس مشبعات على الصحيح، ليس مشبعات، إننا الطفل لا ندري عنه هل شبع أم لا، طالما أنه أوصل اللبن إلى جوفه من ثدي أمه والحليب من ثدي أمه إلى جوفه ولم يمجه ويخرجه من فيه بهذه المصة والإملاجة والمجة، هذه تحسب في الرضاعة. وهل يلزم أن يلتقم الثدي حتى تنتشر المحرمية، أم أنه لو شفط من هذا الثدي الحليب وشرب منه الولد خمس مرات تنتشر المحرمية، تنتشر بهذا أيضا. لذلك مما نحذر منه ما أفتى به بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله من بنك اللبن في مصر، إن هذا الأمر من أنكر المنكرات والعياذ بالله، هذا أمر منكر جدا، وفيه اختلاط الأنساب وفيه وقوع الفاحشة والزنا والعياذ بالله. إذا شرب هذا يأخذون من ثدي المرأة حليبا وهذه 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 ثم يرضعون الأولاد والأطفال، هذا خطأ كبير، الواجب إنكار هذا الأمر، إن قد يرضع الولد مع بنت ويتزوجه. أما إذا أرضعت الولد ابنا أو طفلا عليها أن تخبر صاحب اللبن زوجها، حتى إذا ما أراد ولد أن تزوج ابنته يكون هذا معلوما عند الأسرة جميعها حتى يمنعوه من نكاحها. والمحرم إذا نكح مثلا محمد مع فاطمة، وفاطمة لها عائشة وعائشة وخديجة مثلا من الأخوات، ومحمد هذا له مثلا أخوات، أي أسماء تحبونها، أي أخوات، أي أسماء، فمحمد رضع مع فاطمة من ثدي أم فاطمة، ومحمد له إخوان ذكور أيضا، هل إخوان محمد هذا علي ومحمود وأحمد يحرمون على فاطمة، أم محمد فقط الذي يحرم على فاطمة؟ محمد فقط يحرم على فاطمة وسائر وكل أخواتها، كل أخواتها تحرم على محمد. أما إخوان محمد فليسوا بي إخوان، لكن لو أرضعت هذه أولاد هذه وهذه أولاد هذه تنتشر المحرمية من الجانبين والطرفين، بشرط أن تكون خمس رضعات معلومات. وإذا شك أربعا أم خمس، الأولى اطراح الشك أم الأولى يعني ترك هذا النكاح؟ الذي عليه فتوى كبار أهل العلم أنه يترك هذا صيانة للفروج، أنه يترك هذا صيانة للفرج، إذا شك أربع أم خمس يترك، والنساء دونها كثير ينكحها رجل آخر غير الذي فيه شك له أخوها من المصاهرة أم ليس بأخ لها. فانتبه لهذا وتنبه الزوجات، إذا أرضعت ولدا تنتشر بين الناس أو بين أسرتها هذه الرضاعة، حتى إذا ما جاء يخطب ابنه يقال لا أنت أخوها. وبعض الناس عنده جهل، لذلك الواجب على طلاب العلم والعلماء أن يبينوا ذلك للناس على المنابر، يخطب خطبة في الرضاعة مثلا، لأن هذا أمر مهم، هذا أمر مهم، يعني يكون أنجب خمسة وبعض يكون أنجب عشر أولاد وهو ينكح أخته والعياذ بالله. وهل الأخوة من الرضاعة توجب الميراث؟ يعني شخص محمد أخو فاطمة من الرضاعة ومات أبو فاطمة، هل يرث فيه محمد؟ لا يرث فيه. وهل يصح أن يكون محمد محرما لفاطمة في السفر؟ نعم يصح، كمحرم لها يصح ذلك، يخلو بها، نعم يخلو بها، تكشف الحجاب أمامه، نعم تكشف الحجاب أمامه، إلا ما كان بعض الأئمة كالإمام مالك رحمه الله الذي يعني ما إذا كان هناك ريبة في الخلوة في الأخ من الرضاعة، فكره الإمام مالك رحمه الله سفر المرأة في آخر الزمان مع ابن زوجها لرقة الدين وضعف الدين، لكن الأصل هو أن الأخ من الرضاعة كالأخ من النسب إلا في بعض الأحكام كالميراث إنه لا يرث. أما الخلوة وكشف الحجاب أمامه والوجه أمامه وكمحرم في السفر كله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، النسب تماما في هذه المسألة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، ينسب لهذا الفراش ولكن لا ينسب لهذا الرجل، لأنه وهذا يسمى ولد زنا والعياذ بالله، لا ينسب لهذا، لأن شخصا زنى بامرأة فهذا ولد ينسب للفراش ولا ينسب لهذا الرجل، حيث أنه إذا تزوج بعد ذلك الزواج شرعيا فلا يكون أخا لهم ولا يرث معهم ولا يختلي بهؤلاء البنات وهكذا. وأظن في بلادنا يعني يضعون له اسم وهمي في الملاجئ وما شابه ذلك، صلى الله السلامة والعافية. نعم. وكذلك اللقيط، بعض الناس يلتقط غلام من أمام المساجد، بعض النساء والعياذ بالله الفاجرات تلقي بغلام لها عند المساجد وفي بعض الطرقات، ويلتقط بعض الناس ويظنون أن هذا الولد أخ للبنات، بل ربما كتبه أحدهم باسمه، وهذا من المنكرات. هذا كان في أول الإسلام مباح التبني، ثم نسخ هذا، نسخت هذه الإباحة إلى التحريم إلى يوم القيامة، فالتبني لا يجوز وهو حرام. ولكن لو أخذت غلاما وطفلا يعني أشفقت عليه من الشارع وأخذته تربيه وتحسن إليه فهذا عمل طيب يرجى به الجنة إن شاء الله من الأعمال الطيبة، لكن الواجب التحرز، تحرز البنات عنه، لا يختلي بهذه لأنها ليست أخته، هي أجنبية عنه كسائر النساء في الدنيا من غير المحال، لا يختلي بها، لا تتركه هو وهي في البيت وحدهما ولا يخلو ولا تكشف أمامه ولا يكون محرما لها في السفر. لا. نعم.
أنا رجل عنده ولي في وقت النكاح قول أنا ممكن مسلم، ولكن لا ممكن في اليوم الآخر، ولا ربما في الكون موجودة وربما لا يوجد، هو يستحق أن يكون ولي؟
يقول أنا لا أدري هل يوجد في الكون إله أم لا؟
نعم، لكن أنا مسلم. يقول
كيف أسلم؟ الإسلام هو الإنقاذ لله بالتوحيد، فهو يقول أنا لا أدري هل يوجد إله أم لا؟
نعم.
كان يشك في وجود الله فهو كافر زنديق والعياذ بالله، إن شك هل الله هل يوجد إله أم لا يوجد إله فهذا كافر، وإن زعم أنه أتقى الخلق وليس مستفى هذا لا يعرف الإسلام، لا علاقة له الإسلام. نعم.
أحسن الله يكون شيخ، يقول أحد المشايخ قال من الأزهر أظن أن لكي تنتفي الخلوة بين الرجل الذي يشتغل مع النساء يرضع منهن رضعة أو خمس رضعات في الكبر لكي تنتفي الخلوة، هل هذا جائز؟
هذا في ورد في حديث سهيلة وتناسى العلماء فيه، لما قال النبي عليه السلام أرضعيه يحرم عليك، فكان شابا يافعا يدخل على النساء، فقال النبي عليه السلام أرضعيه يحرم عليك، فتنازع العلماء في هذا، هل هذا خاص بهذا الرجل مع هذه المرأة أم أنه عام لكل الناس؟ والأظهر المختار الذي عليه فتوى كبار أهل العلم أنه خاص بهذا الشاب وأنه ليس بعام. قال استعرض ابن القيم رحمه الله القولين في ذلك وسرد الأدلة رحمه الله، والأظهر أن قصة سهيلة أن هذه خاصة بهذا الشاب وليست عامة، والمقصود أنه يرضع منها ليس أنه يلتقم ثدي المرأة لأنها لا يجوز تكشف له، وإنما بأي نوع من الرضاعة، شفط أو أي طريقة. والأظهر الله أعلم أن هذا خاص وليس عاما لكل أحد. نعم.
وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، قد علم النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. قال رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى. قال شيخنا: فهو رافضي خبيث. انتهى كلامه. إذا رأيت الشخص يطعن في الصحابة فهو رافضي خبيث. وبعضه يعني كنا نظن أنه ممن حاجة يعني ظلم وأخطأ في هذا السيد قط فقط، وإنما رأينا بعض من ينتسب للدعوة في زماننا يقول كلاما خطيرا جدا في أصحاب النبي عليه السلام من الموجودين المعاصرين. فأحدهم يقول عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، لما جاء الصديق أضياف ولم يكن موجودا رضي الله عنه، فأمر ولده عبد الرحمن أن يضيفهم، فلما جاء الصديق من الخارج ولم يجده قد أعد لهم الطعام، فقال: يا غنثر. فقال فأقبل علي يسبني سبا، قال: يا غنثر. غنثر يعني ثقيل، ليس عنده يعني تحرك في الأمور. فيقول هذا الشخص: يا غنثر. طبعا عبد الرحمن لما حس ان ابوه جاي دخل استخبى تحت الكنبة. عارفين الكنبة؟ الكنبة هذا يعني مثل الكرسي لكن اكبر، تحمل ربما على حسب الاحجام 5 رجال او كذا او 3 او 4. يقول: فاول ما حس عبد الرحمن بن ابي بكر ان اباه قادم استخبى، هكذا بهذه العامية، استخبى تحت الكرسي يعني اختبأ تحت الكنبة. فأبوه قال له: يا غنثر، يعني زي يا خنزير أو وذكر كلمتين أيضا مثل يعني يقول: يا غنثر يعني زي يا خنزير. فهل هذا يليق بالصديق؟ وهل هذا يليق بصحابي ابن الصديق عبد الرحمن بن أبي بكر أن يقال يا خنزير؟ أن يقال على عبد الرحمن بن أبي بكر يا خنزير؟ والعياذ بالله. هذا من سب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، هذا من سب أصحاب رسول الله. والآخر يقول: إن أبا ذر كان رجل اشتراكي، كان عنده اشتراكية أبو ذر العابد الزاهد الناسك رضي الله عنه. هذا باطل وضلال. الآخر يقول: كان عمرو بن العاص ماكرا كذابا والعياذ بالله، نعوذ بالله. والآخر يقول: أبو سفيان لم يجاوز إيمان شفتيه إلى قلبه والعياذ بالله. وهذا حال من؟ حال المنافق الذي لم يجاوز إيمان شفتيه إلى قلبه والعياذ بالله. هذا الكلام كلام خطير. وحينما ينتفض أهل السنة محذرين من أصحاب هذه الأقاويل إذا بعض الناس يتعاطف معهم. كيف يتعاطف معهم أن يقول هذا على الصحابة رضي الله عنه؟ هذا رفض جديد في زماننا وقع من ينتسب للإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما عرضت مثل هذه الأقوال على سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله استنكر ذلك جدا، وقال: لولا أن هذا جاهل لكان مرتدا والعياذ بالله. الحين أننا نصف هؤلاء أنهم جهال، هذه رحمة ولا غلظة عليهم؟ ها؟ رحمة شديدة، لأنهم لو علموا ما قالوا لكفروا عياذا بك اللهم. لو كان علماء بهذا في سبهم لأصحاب رسول الله عليه السلام فهم كفار، من سب الصحابة رضي الله عنهم كفر. لكن حينما نقول هم جهال ونعتذر بذلك أنهم جهال لا يفهمون ما يخرج من أسلافهم، فهذا يعني إكرام، نوع من الإكرام، أو يعني العطف بهم، ليس الإكرام، العطف بهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قد علم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا، وقوله ذروا أصحابي لا تقولوا،
هذا فيه الرد على الرافضة القائلين كل الآيات والأحاديث الواردة في الصحابة كانت قبل ردتهم، وهذا باطل، لأن الرسول عليه السلام علم أن هذه الأحاديث سيذكرها ستبقى بعد وفاته، ومع ذلك قالها وذكرها في فضلهم رضي الله عنه. والقرآن كذلك ذكر الله فضلهم في كتابه، وبقي هذا الفضل إلى يومنا نقرأه ونتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوته في الصلاة وخارج الصلاة. فكيف يقال إنهم إن هذه الفضائل كلها كانت قبل ردة الصحابة، ويقولون كلهم ارتدوا عدا ثلاثة أو أربعة، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فإذا رأيت رجل يطعن على الصحابة فهو رجل سوء خبيث، حتى ولو أظهر الإسلام. يعني هذا نصر الله الخبيث الرافضي حينما لبس عمامته وأطلق لحيته ورقى المنابر يتكلم عن الجهاد في سبيل الله في فلسطين وتحرير فلسطين، بعض الناس هنا ابتر به ورقى المنبر يدعو لنصر الله، ولا يدري أن نصر الله هو عذاب الله عز وجل على المسلم، والعياذ بالله، وأن دخول اليهود والنصارى في البلاد أهون بكثير من دخول نصر الله البلاد، وأمر العراق ليس عنا ببعيد. حينما دخل عدوان الثلاثي على العراق كان أهون بكثير مما يعانيه إخواننا أهل السنة من المسلمين من الرافضة في العراق، يذبحون ذبح الشاة وتغلق المسجد حتى في يوم الجمعة لا صلاة، عياذا بالله. الرافضة خطرهم على المسلمين أشد من خطر اليهود والنصارى، والعياذ بالله. وإذا تمكن المسلمين فعلوا بهم الأفاعي، نسأل الله لا يجعل لهم في بلادنا راية، نسأل الله ألا نرى لهم راية في بلادنا ولا بلاد المسلمين، وهم الخطر الحقيقي الداهم. إيران ورؤساءها لعنهم الله وقبحهم، هؤلاء أخبث قوم وأخطر عدو يهدد المسلمين اليوم، بل عندهم سلاح وعندهم قوة نووية، وهم دولة لا تمكين ولا علاقات بالدول، فهم أخبث من اليهود والنصارى. ولذلك الآن قل أن تجد منهم من يتوب، أن تجد مثلا في فرنسا يسلم أناس، وفي إنجلترا يسلم أناس، وفي أمريكا يسلم أناس، أما الرافضة والعياذ بالله هم يتمسكون بكفرهم وضلالهم، والعياذ بالله. وصار الآن تعرض بعض أخوال بعضهم كهذا الخبيث المجرم الزنديق حسن شحاتة الذي أهدر الأزهر دمه وكفره، الذي يتبجح ويلعن الفاروق عمر لعنا عظيما والعياذ بالله، ويلعن عائشة رضي الله عنها لعنا كبيرا. أظن هو موجود، ما زال حسن شحاتة موجود ولا مات؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يخلص لسانه، أن يرنا فيه عجائب قدرته وفجائة نقمته وتحول عافيته. هذا المجرم الآثم الذي يضحك بملء فيه ضحكا شديدا مقهقها، وهو يلعن الفاروق، يلعنه لعنا عظيما والعياذ بالله، ويلعن عائشة ويقول أنها بقرة هي وأبوها، عياذا بالله. هذا كفر صريح وتكذيب لله عز وجل، وتكذيب في كتابه، وتكذيب للنبي في سنته. فمن كفر عائشة أو سبها كافر، لأنه سب للرسول، لأنها كانت أحب الناس إلى قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، وماتت في هجرتها بين سحرها ونحرها وهو راض عنها، ومرض في غرفتها استاذن النساء فمرض في غرفة عائشة رضي الله عنها. كيف تلعن أمنا عائشة؟ لعن الله من لعنها وسبها رضي الله عنها والله، وسائر الصحابة أجمعين رضي الله عنه. نعم نعم.
في بعض الكتب النبوية نجد مكتوب فيها إيران تدخل إلى مكان البلد الثانية.
إيران ماذا؟
الإيران تدخل إلى بلد الثانية.
لا، إيران ليس بلد إسلامي، إيران بلاد الكفر والضلال ولعن الصحابة وسب الصحابة. أي كتاب هو باللغة العربية؟ أي كتاب ما اسمه؟
اللسان المهم.
اسمه؟
اللسان المهم.
اللسان المبين. من مؤلفه؟ من؟
الأستاذ محمد
الذي في سبيل المؤمنين؟ لا، هذا خطأ، هذا خطأ كبير جدا.
ليس فقط في هذا الكتاب، أنا أعرف في البنات، في البنات
في أي كتاب؟ أي مستوى؟
مقدمة.
المقدمة التمهيدي؟ التمهيدي؟ ممكن أن تأتي به؟ إن
شاء الله. متى؟
المقدمة، هذا جديد.
هذا كتاب آخر الذي
المقدمة هذه جديدة ليست قديمة. لأن الذي عندنا كل كتب لا يوجد فيها هذا. من التمهيد إلى الحادي عشر لا يوجد فيها هذا الذي كفى.
أنا أقول الكتاب ليس في
سبيل المؤمنين عند الإبانة. لأن أعلم عن سبيل المؤمنين أنهم
ولكن اللسان المبين ألم يدرس في
تدرس عندك الكتاب؟
ليس عندي.
طيب عندك تكتبين متى تكتبين؟ عندك؟ طيب اكتبي بعد الدرس ان شاء الله، بعد الدرس بعد الدرس ان شاء الله. لا، إيران يصحفهم قول الله هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكوه والعياذ بالله. إيران ليست دولة إسلامية، ولما قامت الثورة الإيرانية بثورة الخميني هذا الزنديق الكافر المجرم الآن الذي له كتاب الحكومة الإسلامية فيه من الكفر والطغام فيه والعياذ بالله. بعض الناس لما رأى النساء الرافضيات محجبات بعض الناس قال يعني كان يدعو لهذه الثورة بالنجاح، الثورة الإيرانية كلها كان كفر وضلال والعياذ بالله. بعض الناس يغتر لأنه جاهل. أقول لك كانوا يدعون لنصر الله الذي يسب الصديقة والفاروق ويكفره والعياذ بالله، كان يدعون له بالتوفيق والنصر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يفهمون. لكن أقول لا يصح أن يرقى المنبر إلى رجل متعلم علم شرعي، علم شرعي، لأنه يلقى على الناس ما عندهم من العلم. الناس على المنبر جاهل يقود الناس بالجهل، هذا شر عظيم والعياذ بالله، يزيد التخبط. نعم.
وقوله ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت.
نعم، قال شيخنا سلمه الله على قوله ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم، قال بعض السلف هذه دماء نزه الله أيدينا منها فنسلم ألسنتنا منها، انتهى كلامه. فموقف أهل السنة مما وقع بين الصحابة من الحروب والقتل ونحوه والاقتتال ونحوه أنهم يقولون لا نتكلم في هذا مع اعتقادنا أن مصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد، فهم بين الأجر وإجرين، لأنه عن اجتهاد منهم وقع رضي الله عنه، وعن حسن نية لا سوء قصد رضي الله عنه، و عافانا الله سبحانه وتعالى من الخوض في هذه الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم، فسلمت أيدينا من دمائهم فنسلم ألسنتنا أيضا من الكلام فيه. هذا اختصار مذهب أهل السنة والجماعة فيما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك حذر علماؤنا كسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله من أشرطة طارق سويدان، طارق سويدان الكويتي الكويتي، حذر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وكذلك شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الراشي أيضا من أشرطة طارق سويدان، أن فيها تعرض للصحابة وما وقع بينهم رضي الله عنه، وكلمات فيها قدح وذم. وبعض الناس يعني من المدرسة القطبية والإخوانية كعائض القرني يقول في الأخرع ابن حابس أنه مهبول لما رأى الأقرع رضي الله عنه النبي عليه السلام يقبل الصبيان، وقال الأقرع أتقبلون الصبيان؟ يقول عائض، يقول تكلم من أنت يا مهبول؟ ومهبول بلهجة أهل بلدي يعني مجنون خفيف العقل، في هبل يعني جنون، نوع من الجنون والعياذ بالله. هذا يقال على أقرع ابن حابس الصحابي الجليل رضي الله عنه والعياذ بالله. هذا يليق بالصحابة أن يقال هذا من شخص يظن نفسه أنه داعي إلى الله؟ ذلك لما حذر العلماء من أمثال هؤلاء من قديم الزمان، علماء لهم نظرة ثاقبة، لهم وجهة نظر قوية في الأشخاص، ما اختبأ الشخص ببدعته حتما لابد أن تظهر عليه، إما في قسمات وجهه أو في فلتات لسانه. فمن أحد يخبئ خبيئة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه أو فلتات لسانه، مهما يحاول يختبئ. أو تأتي فتنة كهذه الثورات فتظهر ما في القلوب والمخبأ فيها، كما قيل جزى الله الشدائد كل خير علمتني العدو من الصديق. في الشدائد يظهر الصديق، أما في حال الرخاء والسعة كل الناس أصدقاء، أصدقاء يقولون عليه، أما عند الشدة يظهر الصديق الصادق في صداقته، يقف بجوارك ويعينك على مصيبتك وهكذا. نعم. لا، هذا كلام باطل. عبد الله بن أبي بن سلول كان يقول لا إله إلا الله ويصوم ويحج ويزكي، بل وجاهد مع النبي عليه السلام، ومع ذلك هو رأس النفاق في المدينة وفي الدرك الأسفل من النار. كيف يقال إن تكفير الرافضة في إيران للصحابة معصية؟ وماذا يقال في قولهم إن القرآن الذي بين أيدينا ما هو إلا ربع القرآن أو ثلث، وثلاثة الأرباع الباقية أو الثلثان تخرج به فاطمة في آخر الزمان؟ يعني نحن لا نعمل بثلاثة أرباع القرآن الآن، سيخرج بعد ذلك تخرج به فاطمة بنت النبي عليه السلام. وماذا يقولون في من ألف علي رضي الله عنه؟ ماذا يقول الشيخ عاشور ولا غيره الذي قال بهذا؟ ماذا يقول في من أله عليا وقال أشهد أن لا إله لكم إلا حيدرة الأذرع البطيء، يقصد علي رضي الله عنه؟ وماذا يقول بالرجعة، من قال بالرجعة وجواز نكاح المتعة؟ ماذا يقول؟ كل هذه أقوال الرافضة. وماذا يقول بتفسيرهم القرآن بالتفسير بالباطن؟ تفسير بالباطن. نعم. لا 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 أحد، ليس بظاهر، لكن الوضع يعني الموجود هناك أنا لا أدري، قد يكون هناك أشخاص، لكن كيف يعيش الإنسان في هذا الجو؟ ليل نهار يلعن الصديق ويلعن أبو عمر وتلعن عائشة، كيف يعيش الإنسان؟ كيف يعيش الإنسان قلبه؟ إن القبر حينئذ أفضل من هذا، والله إن القبر أفضل من هذا ألف مرة بل آلاف المرات. أن يموت الإنسان ويوهد عليه التراب خير من أن يسمع بأذنيه والعياذ بالله لعن عائشة ولعن الصديق ولعن عمر. أي دولة إسلامية والعياذ بالله التي يعلن فيها الكفر والضلال والعياذ بالله؟ إيران. إيران نسأل الله أن يخوض عرشها وملكها، إنها دولة خبيثة مجرمة، وقادتها مجرمون زنادقة والعياذ بالله. نعم.
وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع.
نعم. إذا رأيت الرجل يطعن على الآثار يعني الأحاديث أو يردها أو يدعو إلى غيرها فاتهمه على الإسلام. لذلك ربما ظهر بعض الناس يقول ندعو الإسلام بالقصص، إن كان هذا القصص من الكتاب والسنة فأهلا به ومرحبا، أما إن كان قصصا ليس من الكتاب والسنة فننظر، إن كان القصص موافقا للكتاب والسنة فيستأنس به ولا يستدل به، لا يكون هو العمدة والأصل والأساس، وإنما يستأنس به بعد ذكر النصوص الشرعية. ولذلك القصاصون حينما يقولون فلان كان خاصا، هذا مدح ولا ذم؟ ها؟ مدح ولا ذم؟ ذم، ليس مدحا، لأن القصاصين غالبا لا يكون عندهم علم وبصيرة في الدين فيعمدون إلى القصص. وأفضل على الشاشات والمواقع ترى القصص هذا كل شوي كل يوم قصة جديدة، اليوم رأيت الرسول وغدا رأيت خالد وقال لي أنت عالم، لا تلتفتوا يا شباب إنكم أمام عالم. سبحان الله. ولو جاءنا الصديق في المنام وقال لي تلتفت إنك أمام عالم، أما أخشى أن أذيع هذا بين الناس؟ والعلماء يخافون من أقل من هذا بكثير على قلوبهم والعياذ بالله. أو أن الرسول قال لي يا فلان افعل كذا وافعل كذا وادعو إلى الله بطريقة كذا، ما هذا؟ ما هذا الكلام؟ ما هذه المنامات الصوفية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا باطل وضلال. منامات ليست مصدر مصادر التشريع، لا، إلا عند الأنبياء، فإن المنام عند النبي وحي، كما حصل إبراهيم لما أمر الله في المنام أن يذبح ولده فهم بذلك عليه السلام. أما غير الأنبياء مناماتهم إنما هي من الشيطان، إذا كانت حلما من الشيطان، وإذا كانت رؤيا فهي جزء من 36 جزء من النبوة كما أخبر النبي عليه السلام. نعم.
وعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من وعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه فلك نيتك.
وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة لا يكاد يخلو مصنف من مصنفاتهم منه. وعلم أن جور السلطان، المقصود جوره في أمر الدين، وضابط هذا الجور إما أن يكون كفر أو معصية. وجور في الدنيا ويكون بضرب الظهر وأخذ المال كما في الحديث، قال شيخنا سلمه الله: والاتفاق منعقد أنه، هذا الكلام قال الشيخ عبد العزيز رفعي قبل الثورات ليس مجاملة، الاتفاق منعقد أنه لا يخرج على أئمة الجور، فالخروج عليهم فساد كبير في الأمن وإراقة الدماء وتسلط الأعداء. واقع ولا ليس بواقع؟ ها؟ بقيت الثالثة فقط في بعض البلدان، ولا في بعض البلدان تسلط العداء، أظن في ليبيا وقع هذا، وقعت الثلاثة، فالدماء تراق والأمن يضطرب ويتدخل الأعداء في البلدان بحجة يعني حفاظ على الأمن، وهم الآن يحومون حول هذا الحمى، الدخول إلى محاولة الدخول إلى سيناء لحفظ الأمن فيها، يحوم أعداء الله الآن حول هذا الحمى، نسأل الله السلامة والعافية، قوات حفظ السلام وقوات الأمن الدولي وما شابه ذلك، والعياذ بالله. إذن جور السلطان وظلمه إذا لم يكن إذا كان دون الكفر فإنه لا يجوز الخروج عليه بإجماع العلماء. ولذا من نقل أن تسعة أحوال في الصحابة وقعوا في الخروج وتسعة في التابعين وقعوا في الخروج، هذا الكلام باطل ومردود عليه، وإن شاء الله عما قريب جدا يظهر الرد على هذا الكلام الباطل مكتوبا ومسموعا إن شاء الله. هذا كلام باطل جدا والعياذ بالله، ولهذا من أبطل الباطل والعياذ بالله. فنقل الإجماع جماعة من أهل العلم، نبطة إبانة والصابوني والنووي في شرح مسلم وغيرهم من العلماء نقل الإجماع على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الجائر وولي الأمر الظالم طالما أنه لا يزال مسلما. ولكن القوم لما يعني حصرهم طلاب العلم السلفيين وأهل السنة في هذا ونقلوا هذه الإجماعات لم يكن أمامهم سبيل إلا تكفير الحاكم، فقال إذن هو كافر، يعني أراد أن يريح أنفسه، قالوا خلاص يبقى كافر، هكذا كلمة تطلق كافر، فلان من الحكام كافر، وهكذا كلمة تقال، يقولها رجل ولا يدري أنه قالها قد تعود عليه، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحد، إلا حارت عليه إلا دارت عليه، إذا قال يا كافر يا عدو الله تحار وتدور عليه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. إما هذا كافر الذي قلت عنه أنه كافر، وإما ترجع إليه مرة أخرى والعياذ بالله، فهذا أمر خطير، خطورة التكفير، لا سيما تكفير ولاة الأمر والحكام، لأن ليس كشخص عادي تكفره، كفرته ينتفي الميراث ينتفي السلام لا يترك المقرس إلى آخره، لكن إذا كفرت الحاكم معناه إخلاعه، يلا قوم اقتله وهات حاكم جديد مسلم يقيم فيه حكم الله وشريعة الله، هذا مؤدى هذا الكلام. ويستثار الشباب بكلمات في تكفير الولاة والحكام، وتقوم الثورات ثم يبكي هؤلاء أنفسهم من هذه الثورات لما يقع من فساد في اقتصاد وفي أمن وفي أعراض وفي أموال وفي طرق وسكك الناس والعياذ بالله. نعم نعم كأن يسب الله سبحانه وتعالى أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كفر بالله بالإجماع لا خلاف في ذلك، إذا فعل ذلك والعياذ بالله هذا كفر، ولكن بشرط أن يكون هذا بواحا كما قال العلماء من باح يبوح، يعني انتشر انتشارا، أما لو بينه وبين نفسه لا يكفر بهذا، لكن انتشر بين الناس جميعا أن هذا الحاكم يسب الله فهذا كفر والعياذ بالله. نعم. أما أمر مختلف فيه، أمر مختلف في كفر فاعله أو تاركه، لا، إنما يكون أمر يعني باح وانتشر بين العلماء كفر صاحبه، وأيضا باح وانتشر أن هذا الشخص أو هذا الحاكم قاله، لكن واحد يقول لك أنا السواق بتاعه بيقول كذا، الخادم في بيته في قصره يقول كذا، هذا أمر لم ينتشر بين الناس، وأحدهم سبحان الله ممن يقال عنه أنه داعية وخطيب الأمة في زمن ما، وإن كان الآن نجمه لم يعد ساطعا وخفت نجمه جدا، وهو أستاذ في التكفير إمام، حتى لما جاء عندنا هنا في النادي الرياضي أول ما تكلم أول شيء ينطق به قال إن الإجماع منعقد على كفر مبارك، هكذا يقول الإجماع منعقد. أي إجماع هذا الذي انعقد على كفره؟ لماذا؟ لأنه رد ونقل إجماع إسحاق بن راهوي الذي نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسدود على شاتم الرسول، في من رد شيئا مما جاء به الرسول أو قتل نبيا، ولا يفهم المسكين الرد من الترك لأنه مسكين تربى على موائد التكفير وتشربه تشربا كتشرب الإسفنج للماء. أسهل شيء عنده كذا، بل إنه لما اختلف مع بعض الناس مع حزب النور كاد أن يكفر حزب النور، بل أعلن ذلك لولا جهلهم لكانوا كفار فيما فعلوا، لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا بتبجح شديد. كنا لا نساند حزب النور وهو على ضلال، لكن نقول يعني التكفير أمر خطير والعياذ بالله. نعم
أحسن الله بكم الشيخ،
أن الأصول
يعني السلفية هي
ثلاث،
يذكر أن الأصول السلفية ثلاثة، أصول السلفية ثلاثة يعني إخلاص عباد الله عز وجل والنزول من جماعة السلم والطهر والحذر من البدع
والمبتدعة.
يعني شيخنا هل هذه الأصول هي الأصول الكلية التي
تنبتة منها؟ لا، لعل المراد يعني أنها من أهم الأصول، لكن الأصول كثيرة، يعني لما إحنا ذكر 50 وغيره ذكر أقل وغيره ذكر أكثر، يذكرون بعضها، لكن هذه مهمة جدا. نعم. يبقى إذن ظلم السلطان سواء كان في الدين بالمعاصي أو في الدنيا بضرب الظهر وأخذ المال لا يمنع من الحج معه والجهاد معه واعتقاد ولايته شرعية، قال أن ولايته شرعية، الولاية وسلطانه شرعي، والجمعة والجماعة والجهاد يشارك في ذلك. فلك نيتك، قال شيخنا، وأجرك تام، أجرك تام بمشاركة. حتى لو أعطيته الزكاة وهو ظالم وجائر، هل تجزئك هذه الزكاة؟ نعم تجزئك، تجزئك الزكاة إن أعطيته، إن أرسل حاكم الجباة ليجمع الزكاة. وليت الحكام المسلمون يعني يرسلوا من يأتي بالزكاة، ولا مانع للضرائب ولا للتأمينات التي هي بطريقة غير شرعية وليس فيها التقسيم الشرعي للزكاة. بعض الناس يظن أن الضرائب والتأمينات هي الزكاة، لا، وتجدنا أسئلة في هذا الموضوع. لا، الزكاة لها أنصبة محددة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أما التأمينات والضرائب فليست هي النسبة التي جاءت في كل نوع من أنواع الزكوات. ينتبه لهذا، أن بعض الناس لا يخرج الزكاة ظن منه أن الضرائب والتأمينات والجمارك هي الزكاة، هذا غلط، هذا غلط. أنصبة الزكاة معروفة في الشريعة، لها أنصبة معينة خاصة في كل نوع من الأموال. نعم نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله عليكم شيخ.
نعم.